الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ أولا بالترحيب بمجموعة كبيرة من، مش بقول إخوة الصعيد أبدا، أنا بقول رجالة الصعيد. في اليوم معنا مجموعة كبيرة من الإخوة من الصعيد، من أسيوط وقنا. طبعا قبل كده لو قلنا الكلام ده كان هيحصل حاجات صعبة معاهم يعني. فاحنا نشكر للثورة التي فعلت بالوجه القبلي والوجه البحري ما فعله مينا موحد القطرين، فأصبحنا بعد الثورة قطرا واحدا. لكن الصعيد بالنسبة لنا كانت كأنها دولة أخرى، ولا نستطيع حتى أن احنا ندخلها بتأشيرة لأن ما لهاش سفارة. فالحمد لله الذي جمع شمل الإخوة، والثورة وحدت القطرين كما فعل مينا. فنرحب بالإخوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاهم خيرا، وأن يعيننا على التكفير عن تقصيرنا الشديد مع رجال الصعيد الأكارم. انتهينا في مدارسة قضية التعددية إلى الكلام على أضرار التعددية العقائدية بالمفهوم الذي ذكرنا من قبل. وكما ذكرنا من قبل إن الإسلام يحكم بالكفر والضلال على جميع الأديان سوى الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بموقفه من الكفر وإبطال ما عداه من الأديان. من شك في هذا طرفة عين فهو لا حظ له في دين الإسلام. من شك أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود فقد خرج من ملة الإسلام. أيضا في داخل دائرة أهل الإسلام يوجد أهل البدع، والإسلام يحكم أيضا بالانحراف وبالبدعة على جميع فرق المسلمين التي شذت عن أهل الحق أهل السنة والجماعة مع تفاوتهم في قدر الضلال والمخالفة. وبينا من قبل كيف بين الإسلام سبل التعايش مع الأديان ومع الفرق الضالة، ورأينا كيف أن الإسلام جمع بين أمرين في غاية الأهمية في هذه القضية، وهو والأمر الأول هو منعهم من إظهار باطلهم والدعوة إليه، وأما الجناح الثاني فهو العدل معهم وحفظ حقوقهم وعدم ظلمهم. أما موقف التعددية العقائدية فإن فيه أخطارا وأضرارا وقضاء على ملة الإسلام وعلى تميز دين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما أضرار التعددية العقائدية فأولها أن الأخذ بفكرة التعددية العقائدية يؤدي إلى تضييع الصراط المستقيم، لا يبقى صراط مستقيم. لماذا؟ لأن طبقا لفكرة التعددية العقائدية الحقيقة نسبية ولا توجد حقيقة مطلقة، ولا يصح لأي دين أو فكر أو مذهب أن يدعي أنه يملك الحقيقة المطلقة، لكن الحقيقة بالنسبة لأصحابها هي حقيقة، أما من عدا ذلك فلا يجوز له أن يعني يبطلها أو ينقضها. هذا الصراط المستقيم تضيعه وتطمس معالمه التعددية، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إذن اتباع الصراط المستقيم الذي هو ملة الإسلام وطريق أهل السنة والجماعة أمر حتمي واجب. لم يكتفي تبارك وتعالى بأن قال فاتبعوه، لكنه أيضا نهى عن الطرق المضادة حينما قال ولا تتبعوا السبل. فهذا النهي عن شيء محرم، السبل وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول الله تعالى فاتبعوه في الصراط المستقيم ثم يقول ولا تتبعوا السبل، فهذا نهي عن محرم، وهذا النهي يستلزم عدم السماح للفرق الضالة بالظهور والدعوة إلى ضلالها بين المسلمين. وبين الشرع الشريف أنه حينما يخوض أعداء الله وأعداء الإسلام في السخرية من الدين أو الخوض في آيات الله سبحانه وتعالى، فإن الراضي والمقر مثل الفاعل، من جالسهم مقرا بما يقولون فإنه يصير كافرا مثلهم. يقول تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، لو جلستم معهم ووافقتهم وأقررتمهم فإنكم تصيرون كفارا أو منافقين مثلهم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إن البدع في الدين هلاك، وهي في الدين أعظم من السم في الأبدان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها أي البدع من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن خطر أهل البدع والأهواء أكثر من خطر الكفار، خطر أهل البدع وأهل الأهواء الضلة على المسلمين أشد من خطر الكفار. لا يفهمن أحد من ذلك أننا نقول إن البدع أعظم إثما من الكفر، هذا لا يصح إطلاقا، لا يمكن تكون البدعة، لأن المبتدع يعتقد أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رسول من عند الله، ويعتقد أن القرآن كتاب الله. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حتى لما تكلم في قضية تكفير الروافض قال حتى لو قلنا بكفرهم فإن كفرهم لن يكون مثل كفر اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه لا يستوي من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من يصدقه. في تفاصيل يعني في هذا في وقت آخر، هذا ليس يعني أوانها، لكن هذا مهم جدا أن نلتفت إليه، أن البدع وتأثيرها وأضرارها على الناس، البدع والأهواء والمذاهب الضالة، أشد وأكثر من خطر الكفار. لماذا؟ لأن وكما ذكرنا ليس معنى هذا أن البدعة إثمها أعظم من إثم الكفر، لا، قطعا الكفر في حد ذاته أخطر من أي شيء آخر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن احنا بنتكلم بالنسبة لقدرة أهل البدع على غزو قلوب المسلمين. يعني لو واحد من الشباب المسلمين اللي ليس عنده مناعة عقائدية كافية أتاه منصر نصراني يدعو إلى الاعتناق النصرانية ويدعو إلى التثليث والصلب والفداء إلى آخر هذا الكلام، ودعاه رافضي شيعي وقال له الصحابة رضي الله عنهم وأبو بكر وعمر تقية، ويدخل من باب حب أهل البيت وتعظيم أهل البيت وجيب الأحاديث أو النصوص في وجوب محبة أهل البيت وتعظيمهم رضي الله عنهم، أيهما أشد خطرا؟ لا شك هو مع المبشر أو المنصر سوف ينفر منه لوضوح الضلال الذي يدعو إليه، أما الآخر فهو أخطر تأثير لأنه يكلمه باسم الإسلام وباسم يعني محبة أهل البيت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أن خطر أهل البدع والأهواء أكثر من خطر الكفار بسبب التباس أمرهم وخفائه على الناس. قال رحمه الله تعالى ومن عظيم آفاتها ومصيبة الأمة بها أن الأهواء المضلة والآراء المهلكة التي تتولد من قبلها لا تزال تنمو وتتزايد على ممر الأزمان على ممر الأيام وتعاقب الأزمنة، وليست الحال في الضلالات التي حدثت من قبل في أصول الأديان الفاسدة كذلك. يعني الانحرافات في الأديان الأخرى كاليهودية أو النصرانية لا تشكل نفس الخطر الذي يمثله البدع المنتسب التي ينتسب أهلها إلى الإسلام. يقول: فإن فساد تلك معلوم عند الأمة وأصحابها لا يطمعون في إدخالها في دين الإسلام، فلا تطمع أهل الملة اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الثنوية ونحوهم أن يدخلوا أصول مللهم في ملة الإسلام. يعني هل اليهودي لو دعا أحدا إلى يهوديته جدلا هل يطمع في أن يستجيب له المسلم؟ لكن ممكن يستجيب للرافضية، وهنا يأتي خطر فتح الباب للرافضة قاتلهم الله في داخل بلاد المسلمين، يفتنون شباب المسلمين عن يعني دينهم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى مبينا هذه المسألة، يقول في فتح القدير: اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع أهوية جمع الهوى أهل الكتاب، كما يشبه الماء الماء والبيضة البيضة والتمرة التمرة. وقد تكون مفسدة أهوية المبتدعة أشد على أهل هذه الملة من مفسدة اتباع أهل الملل، فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام ويظهرون أنهم ينصرون الدين ويتبعون أحسنه، وهم على العكس من ذلك والضد لما هنالك، فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة، ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ويخرجوه منه، وهو يظن أنه منه في الصميم، وأن الصراط الذي عليه هو الصراط المستقيم. هذا إن كان في عداد المقصرين ومن جملة الجاهلين، وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل، كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه، وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرين، لأنهم يعتقدون أنه في عمله وفهمه لا يميل إلا إلى حق ولا يتبع إلا الصواب، فيضلون بضلاله، فيكون يعني عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة. نسأل الله اللطف والسلامة والهداية. تكلم العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو يناقش خطر الصوفية، فقال: استعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المسلمين. الضرر الثاني من أضرار التعددية هو أنها مضادة ومصادمة لسبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو من عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى أمر بانتزاع مدرسة من أحد المبتدعة، وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكة. يعني تحرير هذه المدرسة من هذا المبتدع ثوابها أعظم من تحرير عكة من يد الصليبيين. لماذا؟ لأن هذا استعمار للعقول، وهذا استعمار للأرض، وهذا طبعا يعني يمكن أن نستفيد منه الآن في الموقف من المدارس الأجنبية التي تبث يعني سمومها، أو التبشيرية التي تبث سمومها في أبناء المسلمين. قال: أخذها أي المدرسة منه من المبتدع أفضل من أخذ عكة. ولا زال سبيل المؤمنين من ملامحه أنه لا يسمح بظهور البدع والضلالات ونشرها بين المسلمين. أيضا من أضرار التعددية أنها تؤدي إلى تفريق المسلمين وتناكر قلوبهم واضطراب مناهجهم، وهذا بالتالي يسبب بين المسلمين العداوة والبغضاء والشحناء. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء. وهذه التسمية التي كان السلف يسمون بها أهل البدع. ما في حد من السلف سمى المعتزلة وغيرهم مثلا أن هم العقلانيين، هم لا يستحقون وصف العقلانيين، نحن العقلانيون، أهل السنة هم العقلانيون، هم الذين يحترمون العقل ويعملونه في مجاله. أما هؤلاء فلم يسموا أبدا وصفا يشعر بشيء من الاحترام، كما تصفهم أنهم العقلانيين. أمال التانيين إيه بقى؟ يلغون العقل؟ لا، كان اسمهم أهل الأهواء أو أصحاب الأهواء. فهكذا قال إبراهيم النخعي في تفسير قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال هم أصحاب الأهواء. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهذا يؤدي إلى تسلط العدو على المسلمين. فلا شك أن زرع الاتجاهات المتضاربة في المجتمع الواحد وتغذية هذه الاتجاهات كي تنمو وتزدهر مما يضعف الكيان الإسلامي في الأمة ويورث العداوة والبغضاء والشحناء والفشل بالتالي. يقول الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. بسبب ماذا؟ أنهم نسوا حظا فقط، مش كل ما ذكروا به، حظا مما ذكروا به فالعقوبة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ونحن تكلمنا كثيرا عن السياسة الاستعمارية التي ترفع شعار فرق تسد، وكيف أنها أضيف إليها الآن شوش تسد بعد في عصر العولمة، شوش ما تخليش الحق متميز، يبقى كل واحد له حق أن يظهر باطله ويدعو إليه وينشره طبقا لمبدأ التعددية، وبالتالي الناس ما يبقاش عندها حد فاصل بين الحق والباطل أو بين الهدى والضلال أو حتى بين الكفر والإيمان، لأن كله يشبه بعضه، كل صاحب مذهب يخترع له إلها ويكون هو بالنسبة إليه الإله الحق. أما إن العالم كله والوجود يكون له إله حق واحد فهذا يتضارب مع فكرة يعني التعددية. لذلك معروف جدا أن يعني أهل السنة دائما البلاد التي تفشل فشلا ذريعا كثرة الأحزاب والاختلافات والتفرقات، هاي يسموها الدول الفسيفساء، بتبقى موزايك وكده، موزايك فيها كل أنواع وألوان العقائد، وتجد التطاحن والتضارب مما يضعف كيانها، كما نرى مثلا في لبنان وغيرها من هذه البلاد. فإذا تغذية أهل البدع وتشجيعهم عن طريق التعددية هو وسيلة لتحطيم وحدة المسلمين. ومن ثم نلاحظ دائما أن العلماء يسمون أهل السنة دائما يقرونها بإيه؟ بالجماعة، لأن السنة تجمع وتوحد، أما أهل البدع فيقترنون بكلمة إيه؟ بالافتراق. يبقى أهل السنة والجماعة دائما في مقابلة أهل البدعة والافتراق، السنة تجمع. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبر إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أضاف إلى ذلك قوله إيه؟ فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي، يعني علاج الفرقة في الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدايما النور يأتي في القرآن كما ذكرنا مفردا، أما الباطل فيأتي ما فيش ظلمة، القرآن فيه ظلمات، الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، دايما الظلمات جمع والحق إيه؟ واحد نور، مفيش أنوار. فلأن البدع يحدث فيها دائما انشطارات داخلية. قال أحد السلف وهو يفسر كثرة الانشقاقات والانشطارات الداخلية في فرق الخوارج، قال لقد كان أمر الخوارج باطلا فاختلف، ولو كان حقا لأتلف، لأن الحق يوحد الناس، يأتلف ويتحد أمره. يقول لقد كان أمر الخوارج باطلا فاختلف فتصدعوا، ولو كان حقا لأتلف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة. وقد رأينا كثيرا كيف يعني أثر هؤلاء المبتدعة في التاريخ الإسلامي في إضعاف الأمة. يعني هذه الفرق الضالة لا يأتي منها خير إطلاقا، لما تتبع الفتن كانت في داخل الأمة بسبب هذه الفرق الضالة. يعني رأينا كيف فتنة السبائية، فتنة عبد الله بن سبأ مؤسس دين الشيعة، وكيف انتهت بقتل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، والفتن التي حدثت ونتج عنها بدعة الخوارج والرافضة، رأينا القدرية والمعتزلة والجهمية. المعتزلة حينما تبنى الحاكم العباسي القول بخلق القرآن وجرت على الأمة فتن عظيمة جدا بسبب موضوع خلق القرآن، وامتحن الأئمة وعذب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب فساد العقيدة، وأن البدع تغذي الخصومات وتسبب الجدل والمراء المذموم في الدين. كذلك أيضا رأينا الرافضة كيف خانوا الدولة العباسية وتآمروا مع التتار، وتآمروا أيضا مع الصليبيين، وحصل بسببهم محن كثيرة. الرافضة لا يستطيعون الاستغناء عن الخيانة، كل تاريخهم دائما إذا كان أهل الإسلام في صف فهم يقفون مع أعداء أهل الإسلام في الصف الآخر، أيام التتار وحتى آخر لحظة سواء ما حدث في العراق أو غيرها. والمحنة التي يعانيها إخواننا في سوريا الآن، من الذي يضغط أشد الضغط لاستمرار هذه المذبحة؟ إيران والشيطان حسن نصر اللات وعصابة الروافض كان في كل مكان، هم أساسا هم الكيان الذي، مع أن الرافضة في إيران علماءهم يكفرون النصيرية، وده يعني شيء مستوعب لأن النصيرية مشركون لا حظ لهم في الإسلام على الإطلاق، هم ولاد عم مشتقين من نفس الشجرة الخبيثة، لكن النصيريون مشركون، يعني هم يقول هنا علي رضي الله عنه إلههم هو علي، يقول لك وهو العلي العظيم ولا يذل، فإلههم في زعمهم هو علي، وعلي خلق محمدا عليه الصلاة والسلام، ومحمد خلق سلمان الفارسي، شوية حدويت كده وخرافات وأساطير، فهم لا حظ لهم في دين الإسلام. ولذلك هم مواجهة في سوريا ليست وليدة السنة ونصف أو هذه السنة، ولكنها مواجهة لها تاريخ بعيد جدا، تاريخهم كله أسود من أيام شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله، معروف النصيريون وعداءهم لأهل الإسلام. فالعداء هنا ناشئ عن عقيدة، اختلاف في الدين، فهم مشركون كفار يكرهون الإسلام ويكرهون أهل التوحيد وأهل الإسلام، ولذلك صرحوا بمنتهى الوضوح سورية إما لنا وإما لا سورية. يعني شيء فوق ما يتخيل البشر إن حاكم اللي هو المفروض وظيفته يحمي شعبه، يعني حاكم بيقتل يذبح شعبه بهذه الصورة الوحشية الجبانة، ده جبن، هذا جبن إن أنت بطيران وأسلحة ثقيلة ودبابات والقذائف تيجي وزي ما تيجي، يعني هو مش مثلا في مجموعة معينة إرهابية ولا كما يقولون فهو يحاول ضربها، لا ده بيضرب وزي ما تيجي في أي حد، لأن كل هؤلاء أعداؤه بمن فيهم الأطفال الذين إذا كبروا سوف يجاهدونهم ويكفرونهم أيضا، أو النساء أو الشيوخ أو نحو ذلك. فهي حرب عقيدية بسبب هذا الاختلاف في الدين والاختلاف في العقيدة. مشكلتنا مع الرافضة مع حسن نصر، كنا نقول من مدة من فتنة حسن نصر في لبنان ان اختلاف العقيدة واختلاف الدين هو يعني الذي يجعلنا نأخذ منه هذا الموقف. وأظهرت الأيام انه له دينه ولنا ديننا، هذا اختلاف في دين مش اختلاف مذهبي، نفس الشيء وبصورة أشنع مع هؤلاء المشركين في سوريا، لأنهم طبعا قلة قليلة جدا 10% تقريبا من تعداد السكان، لكن من ساعة محافظ الأسد قام بالانقلاب سنة 70 أو 71 واستولى على كل مفاصل القوة في المجتمع السوري، وبالتالي أذاقوا المسلمين أشد أنواع النكال، وهم إلى الآن يصرون على أن إما سوريا تكون في قبضتهم ليذلوا شعبها أو لا سوريا، يعني يمسحونها عن الخريطة من الخريطة تماما. سورية إما لنا وإما لا سورية. هذا كله ناشئ بإيه؟ اختلاف في العقيدة. وهذا هو التفسير الوحيد اللي هو يمكن يقنع الناس بأن الذي يحصل من المذابح الوحشية في سوريا الآن ما هو إلا بسبب اختلاف العقيدة. في اختلاف، هو هذا دين وهؤلاء دين، وذلك نجد الوحشية والجبن في تعاملهم مع إخواننا يعني في سوريا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على هؤلاء المشركين. أيضا رأينا كما ذكرنا الرافضة، رأينا الباطنيين كالبويهيين والعبيديين والقرامطة كيف أنهم لما تمكنوا وازدهروا قاموا بقمع السنة وإظهار الإلحاد والزندقة، وكيف أن القرامطة قتلوا الحجاج في, 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 في داخل الحرم المكي وألقوا جثثهم في بئر زمزم واقتلعوا الحجر الأسود. القصة معروفة، تاريخ دايما لا يأتون إلا بالشر، وهم الذين مكنوا النصارى دائما من ديار المسلمين. رأينا كيف أن الدولة العثمانية لما انتشرت في أوروبا وفتحت أماكن كثيرة جدا في أوروبا وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا نتيجة هذه الفتوحات العثمانية، الشوكة التي أخرت أسلمت أوروبا هم كانوا الصفويين الرافضة الذين كانوا دائما يعني شوكة في ظهر الخليفة العثماني، وكان كلما ذهب إلى الجهاد يطعنونه في ظهره ويدخلون الأستانة ويهددون الدولة فيضطر إلى قطع الجهاد. ولذلك الذي حرم أوروبا أو أماكن كثيرة في أوروبا من نعمة الإسلام هم الرافضة الصفويون الإيرانيون الذين أساسا نشروا دين الرافضة في إيران عن طريق المذابح والقهر والقوة. يعني قتل عدد كبير جدا في عملية إجبار الناس على الدخول في دين الشيعي في إيران، وبالتالي انقلبت الأغلبية السنية إلى أقلية كما هو الواقع الآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يوضح هذه الحقيقة، يقول رحمه الله تعالى: ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملك الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم، وهو حقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار عبادته، وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض، كما قال الغزالي: باطل ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. كانوا يتسترون وراء الرفض تشيع، لكن في الحقيقة كانوا زنادقة باطنية. يقول: فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الرافضة، وظهر بسببه الرفض والإلحاد، حتى كان من ينزل الشام مثل بني حمدان الغالية ونحوهم متشيعين، وكذلك من كان من بني بويه في المشرق. وقال أيضا شيخ الإسلام: فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول صلى الله عليه وسلم سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم والنصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المائة الرابعة، وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة. وقال في موضع آخر: فكان الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد عن دينه سببا لخير الدنيا والآخرة، وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم سبب لشر الدنيا والآخرة. فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار. هذا أوضح ما يكون في الدولة الأيوبية في صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود، لأن لما قضى صلاح الدين الأيوبي على الدولة الملحدة العبيدية هنا في مصر المسمى زورا بالدولة الفاطمية، لما قضى عليهم مكن الله الإسلام، وبعد ذلك صلاح الدين تمكن من تحرير القدس. ومصداق قول شيخ الإسلام هذا واقع في زماننا بوضوح في كثير من بلاد المسلمين التي وقعت تحت هيمنة العالمانية والأقليات الباطنية وأهل البدع والأهواء. بينما البلاد التي تسود فيها السنة ولا يستطيع أهل البدع أن يرفعوا فيها رؤوسهم لا تزال بحمد الله قوية عزيزة، وشعائر الدين فيها ظاهرة، وتآلف وترابط المسلمين فيها بين. هذا هو السر وراء أن الغرب يريد أن يزرع مفهوم التعددية العقائدية ليفرق هذه الأمة المتماسكة، ويضغطون على الحكومات الإسلامية كي تسمح بالتعددية بهذا المفهوم يعني المرفوض إسلاميا، لأنها تخدم أهدافهم في تدمير المسلمين وإضعافهم. أيضا من مخاطر التعددية أنها أصحاب المذاهب التعددية هؤلاء يشكلون طابور الخامس في داخل المجتمع يعني الإسلامي، ويكونون وسيلة لتمكين العدو من بلاد المسلمين، يكونون وسيلة لكشف عورات المسلمين وأسرارهم ونقاط الضعف فيهم، ومن ثم استثمار نقاط الضعف والتسلط عليها وإيقاعها تحت نفوذه وتحكمه. فعلم بالمشاهدة والتجربة في قديم الدهر وحديثه أن العدو دائما ما يستفيد من الفرق الضالة داخل المجتمع ويتعاون معها للإضرار بالمسلمين، إما بالتشكيك في أصول دينهم ومسلماته، إحياء المذاهب الإلحادية ونفخ الروح فيها من جديد، أو بتحريف معاني الإسلام وتبديل رسومه، أو الدفاع عن أعداء المسلمين وتحسين صورهم، أو كشف أسرار المسلمين وخباياهم، أو التعاون العسكري أثناء الحروب. ومن الأمثلة التاريخية المعروفة ما فعله الوزير الرافضي ابن العلقمي قبحه الله من الغدر العظيم والخيانة الكبرى لأمة الإسلام، حين كاتب التتار، كان التتار على أبواب بغداد وكانت عاصمة الخلافة العباسية، فحصل منه خيانة، حصل مكاتبة مع التتار ودبر معهم مؤامرة لقتل الخليفة العباسي، وهو الذي مكن يعني التتار من الدخول بغداد وإجراء المذابح الرهيبة التي حصلت في ذلك الوقت، واحتلوا بغداد عاصمة الإسلام في وقت الخلافة العباسية. كل هذا بسبب بدعته الرافضية، لأن هو ده الطابور الخامس الذي يتآمر مع الأعداء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة، هو يعني هو ممكن و يعني تبوأ مناصب حساسة جدا في الدولة، وهذا من التسامح الأبلح الذي يحصل من بعض البلاد الإسلامية، لا نريد أن نسمي، حتى يبلغ التسامح الأبلح إلى حد أن يتغول الرافضة، خلينا نقول يعني كما في البحرين، وبالتالي يهددون الكيان الإسلامي ويريدون أن يستولوا البرلمان الإيراني في مقعد لمحافظة البحرين. البرلمان الإيراني في مقعد لمحافظة البحرين، فهم يتعاون مع البحرين لها محافظة من محافظات الدولة الرافضية الخبيثة. يقول الحافظ: عمل إيه ابن العلقمي؟ ظل يضعف الجيش الإسلامي في داخل الدولة، يخفض الميزانية ويقلل العدد، بيخطط حتى ينهك الجيش المسلم السني في العراق، ثم بعد ذلك استدعى التتار ودبر معهم مكيدة وأخذوا اصطحب عدد كبير، كل الوزراء والخليفة وناس كتير جدا، وراحوا دخلوا على التتار وأقاموا لهم جميعا مذبحة كبيرة جدا كما هو معلوم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش، تسريح الجيش وإسقاط أسمائهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المنتصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليدهم في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى 10,000. يعني الجيش كان 100,000 مقاتل، ظل يخفض في الميزانية ويسرح الجيش، وصلوا كام؟ العشر. عشرة آلاف مقاتل، ثم كاتب التتار سرا وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال، قال لهم ده الجيش مفيش خلاص احنا شلنا 19 سرحناه، حكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين وأن يبيد العلماء والمفتين، والله غالب على أمره. وقد رد كيده في نحره وأذله بعد العزة القعساء وجعله حشكاشا، حشكاشا للتتار يظهر يعني منصب ذليل في مهانة، بعدما كان وزيرا للخلفاء، واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال، فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء، لأن التتار بعد ذلك أذلوه أشد الإذلال فعامله الله بما يستحقه. اختلف الناس في كمية من قتل في بغداد من المسلمين في تلك الواقعة، فقيل 800,000 وقيل 1,000 يعني 1,800,000، وقيل بلغت القتلى 2,000 نفس يعني 2,000,000 نفس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقتل الخطباء، بعدما أتلوا كل الدولة والخليفة قتل الخطباء والأئمة وحملت القرآن، طبعا نفس اللي حصل في العراق، قتل أئمة المساجد بلا يعني بعدد ضخم جدا، وكنا ساعتها لسه من يعني الجهال المسلمين لا يدركون أمثال هذه الحقائق ولا يدركون خطر الرافضة على دين الإسلام، هذا يعني من أعجب الأشياء. فنفس الشيء اللي حصل في العراق، قتل الناس على الهوية والمذابح التي جرت على أيدي الرافضة قتلهم الله، بحيث أن العراق الآن تكاد تكون فلسطين الثانية بالنسبة للمسلمين، يعني تعاون الأمريكان مع الرافضة وفعلوا بالسنة في العراق ما هو يعني معلوم. يقول: وقتل الخطباء والأئمة وحملت القرآن وتعطلت المساجد والجماعات لمدة شهر في بغداد، وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض كعادتهم، يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، مشكلة كلها في المشاهد، فهو أراد أن هو يقضي على المساجد ويخرب كل حلق الذكر والقرآن والطلب العلم إلى آخره، في نفس الوقت يعمر المشاهد اللي هي فيها عبادة الموتى والأضرحة وهذه الأشياء، وراد أن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشر علمهم وعلمهم بها وعليها، فلم يقدره الله تعالى على ذلك بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة. ستيفن شوارتز هذا مفكر أمريكي حاقد على الإسلام يقول، وهو يمدح التعددية العقائدية وكيف أنها تخدم أهداف هؤلاء القوم، يقول: ليست التعددية الإسلامية فكرة جديدة نشأت في الغرب وتقدم كشفاء ناجع للغضب الإسلامي، بل إنها حقيقة قديمة ينطوي العالم الإسلامي على طيف واسع من التفسيرات الدينية، فإذا وجدنا في أحد أطراف الطيف المذهب الوهابي المتعصب الذي يتصف بالقسوة والاستبداد ما يجعله أشبه بالأيديولوجية العربية الرسمية السائدة منه بالمذهب الديني، فإننا نجد في الطرف الآخر التعاليم المتنورة للصوفية، التعاليم المتنورة للصوفية لا تؤكد هذه التعاليم على الحوار داخل الإسلام وعلى الفصل بين السلطة الروحية وسلطة رجال الدين وعلى التعليم باللغة المحلية فحسب، بل إنها تحترم أيضا جميع المؤمنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا أو هندوسيين أو بوذيين أو من ديانات أخرى. تشدد الصوفية علاوة على ذلك على التزامها باللطف، ناس لطيفة اللطف والتفاعل والتعاون المتبادل بين المؤمنين بغض النظر عن مذاهبهم. ثم يقول: إذا أخذنا هذه الصورة المتنوعة بعين الاعتبار، فكيف يجب على الصوفية أن تدخل في الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع العالم الإسلامي؟ هذا طبعا واضح جدا الثناء على الصوفية ووصف أنهم يعني هم الناس المتنورون وأن فضائلهم كثيرة جدا، فهم يعني تعاليمهم تشجع على الحوار وعلى الفصل بين السلطة الروحية وسلطة رجال الدين، كأن احنا هنا في الكنيسة في القرون الوسطى، احنا ما عندناش سلطة روحية وسلطة زمنية او اقصد يعني الفصل بين الدين والدولة. هو الإسلام كده اللي ربنا أنزله دين شامل لكل نظم الحياة. هم يصرون بالقوة وبالقهر وبالعافية على يقول على المصطلحات ما أنزل، يقول لك الإسلام السياسي. مين قال لكم إسلام سياسي؟ من قال هذا؟ هي كده بالعافية لازم أنتوا اسمكم إسلام سياسي، ويرفضون أن احنا نوصف بإيه؟ بالإسلام. لا، الإسلام السياسي. وطلعت لنا الكلمة الغريبة دي الإسلاميين، يمكن الناس تسامحت معها في وقت من الأوقات عشان ما يقولش ان هم بيكفروا المخالفين، ودي حقيقة، لكن هي كلمة الحقيقة مش ما فيش حاجة اسمها مسلم يعني ايه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. عندنا يعني آية الكرسي هي من كلام الله، وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة تماما مثل أي آية في الميراث أو الطلاق أو كذا، كله كلام الله وكله أحكام الله. فموضوع إسلام السياسي هذا من ألاعبهم وخدعهم للترويج لمثل هذه المذاهب. دول الإسلام السياسي دي طائفة يعني كده، لكن المسلمين لا، مش كلهم يعترفون بأن الإسلام دين ودولة. إسلام سياسي اللي هو بيدخل بقى في السياسة. فمين قال كان في إسلام سياسي؟ من قال هذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ أيضا أن من ضمن فضائل الصوفية بتفصل بين الدين والدولة، فهي فقط تركز على الجانب الروحي وترفض الدولة الدينية كما يقولون، وترحب بالدولة الايه المسمى بالمدنية يعني اللادينية. أيضا تركز الصوفية على التعليم باللغة المحلية فحسب، يعني ما فيش اهتمام وحماس بالايه بالترويج اللغة العربية، بل إنها تحترم أيضا، دي بقى من أعظم فضائل الصوفية في نظر هذا الأمريكي الخبيث، إن من أعظم فضائل الصوفية أنها تحترم جميع المؤمنين، سواء كانوا المؤمنين دول مين بقى، مسلمين أو مسيحيين أو يهودا أو هندوسيين أو بوذيين أو من ديانات أخرى. تشدد الصوفية علاوة على ذلك على التزامها باللطف والتفاعل والتعاون المتبادل بين المؤمنين بغض النظر عن مذاهبهم، طبعا مقصود عن أديانهم مش مذاهبهم. ثم يقول: إذا أخذنا هذه الصورة المتنوعة بعين الاعتبار، فكيف يجب على الصوفية أن تدخل في الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع العالم الإسلامي؟ فتضع الصوفية فوق رأسها وفي عينها وقلبها أكيد لو هم بهذا اللطف. يعني من دلائل تعاون الشيعة والباطنية مع الأعداء قول رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق الذي جعله الله آية كفرعون، لأنه سفاح ومجرم ويعني قاتل وتاريخه أسود كما هو حال جميع قواد الكيان الصهيوني. أرييل شارون يقول في مذكراته: توسعنا في كلامنا عن علاقات المسيحيين بسائر الطوائف الأخرى لا سيما الشيعة والدروز، شخصيا طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتين الأقليتين الشيعة والدروز، حتى إنني اقترحت إعطاء قسم من الأسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة رمزية للشيعة. يدوا الشيعة شوية أسلحة كده إيه هدية. عارفين حاجة اسمها إيران جيت؟ نعم دي هم بيعملينها على وزن ايه ووتر جيت بتاعت نيكسون، فهم يعني سموها ايران جيت لما اكتشفت صفقات اسلحه من الكيان الصهيوني لايران. اسرائيل كان يعني الكيان الصهيوني بايه اعطى وامد ايران بالاسلحه، ففضحت طبعا وانكشفت اعتقد في عصر ريغان، في عهد ريغان. فبيقول ايه شارون: حتى إنني اقترحت إعطاء قسم من الأسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة رمزية للشيعة الذين يعانونهم أيضا مشاكل خطيرة مع منظمة التحرير الفلسطينية. بص العبارة بقى بيقول إيه، ومن دون التدخل في أي تفاصيل، مش هشرح بقى عشان الموضوع يفضل يعني مكتوم، يقول ومن دون التدخل في أي تفاصيل لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد. ومن دون التدخل في أي تفاصيل لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد. أيضا من أخطار وأضرار التعددية أن هذه التعددية تستلزم تعطيل شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا شريعة الأمر بالمعروف والمنكر، المشكلة دلوقتي إن هو إحنا بنحارب حرب مدروسة جدا، يعني الناس دلوقتي خلاص أصبحت لما تيجي تتكلم عن الحجاب، لا ما حدش هيجبر النساء على الحجاب، لا ما قلنا لهمش يلبسوا حجاب، لا، ويفضل أنت هو بيهاجمك عشان أنت تتبرأ، لأن الجو إيه بيحطك في جو لو أنت وافقت على الحجاب أو قلت بفرضية الحجاب إذا أنت اللي قتلت على السويس وأنت اللي قتلت كذا، ولبسوك القضايا دي كلها. فمن ثم حصل هو تجاوز مدروس، ده مقصود، حملة شديدة جدا عشان تبدأ تتبرأ، زي ما حصل كده مع فكرة الجهاد والتكثيف اتهام المسلمين في قضية الجهاد بحيث يقول لا ده الإسلام دين سلمي ودين كذا وعندناش الحاجات دي، كانت حروب دفاعية إلى آخره. نفس الشيء دلوقتي الغريب إن فمن الخطأ الشديد إن يتكلم على موضوع الأضرحة. في فرق بين إن إحنا نقول إن من حيث المصلحة، مصلحة الأمة ككل، إن إحنا يعني لا نغير منكر أحيانا باليد، لأن طبعا الأمر ممكن له فقه دقيق جدا، وغالبا ما يكون التغيير باليد في الغالب على يد أهل الحسبة اللي هم معينين من الحاكم. فإحنا بنتكلم فيها حتى ولو كقضية نظرية، لكن ما ينفعش إن إحنا نصدرها إنها جريمة، لا نحن نتبرأ، ما فيش حاجة اسمها جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو الرسالة اللي بتوصل إيه؟ حذاري حد يجيب سيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حذاري اللي هيقرب يبقى أنت اللي قتلت إيه أبي ولا أمي ولا أخي أو الناس دي أو بتاع السويس أو بتاع أبو كبير إلى آخره. فهي مقصودة الحقيقة، عشان حتى الغناء لأبدا ده أبو كبير مليانة متبرجات محدش بيقرب لهم، والشباب ماشيين وضع طبيعي 100% وماشيين على كورنيش النيل بنات وفتيات، يعني بيطمنوا الناس على ان الوضع ده هذا وضع الشرع يقره. لا، هو 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 لابد من توضيح هذه الحقائق وعدم تسليط الضوء على جزء فقط من القضيه الذي يقتضي تبرئه الاخوه مثلا من ممارسه او هذه الممارسات. حاجه زي الامر بالمعروف ممكن اصبحت كانها جريمه، في حين احنا لو الاسلام ده هو قطب راحة الاسلام هو الامر، لان اعظم المعروف هو التوحيد وانكر المنكر هو الشرك. الحجاب خلاص انت مش عايزه تبقي مسلمه، انت حره، عايزه تبقي مسلمه عاصيه انت مسؤوله امام الله، لكن الحجاب فريضه وهو معلوم من الدين بالضروره. وهكذا في كل القضايا، قضايا المقابر والاضرحه، ايوه بس في توحيد وفي شرك، في احاديث تحرم بناء المساجد على القبور، وآيات ونصوص كثيرة جدا تكفر من يعبد غير الله أو يطوف بغير الكعبة أو نحو ذلك من الشركيات المعروفة، الذبح لغير الله، وهذا هذا كله شرك مش هيتغير وصفه، لكن مش شرط أنه يغير بالإيه؟ باليد. الغالب أن الأصل هو التغيير باللسان، وأحيانا يكون بمجرد القلب، لكن ما تحولش المنكر لمعروف والمعروف إلى منكر وتلبس على يعني الناس. فمن أخطر مقاتل أو مضار التعددية هو أن التعددية تستلزم تعطيل شعيرة أمر المعروف والنهي عن المنكر التي هي قطب رحى الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن التعددية تستلزم تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلمانية والليبرالية وسائر أعداء الدين ما عندهمش مشكلة إطلاقا إطلاقا في أن أنت تتعبد زي ما أنت عايز، صيام ونوافل وأذكار وصلاة وتنفل، مفيش مشكلة خاص في العبادة. كل مشكلتهم أن الإسلام يقود سفينة المجتمع، أنه يتدخل في الحياة، يتدخل في علاقة الناس وبعضهم البعض. هذا هو كل الذي يؤرقهم، أو ما يسمونهم الآن الإسلام السياسي. لكن هم ما عندوش مشكلة، هم ما عندوش مشكلة في أنك تتعبد لكن مشكلته إيه؟ أنك تصبغ المجتمع بصبغة تدل على هويته الإسلامية، أخطر حاجة. ولذلك لو فاكرين أيام أحمد رشدي، مين أحمد رشدي؟ وزير الداخلية. هو كان نظيفا في محاربة المخدرات، وطبعا عارفين اللي حصل بعد كده، موضوع الأمن المركزي، قصص طويلة. لكن أحمد رشدي للأسف الشديد لما كان فيه اللاصق ده أو الاستيكر اللي هو مكتوب عليه لا إله إلا محمد رسول الله، انتشر جدا على السيارات وملأ المجتمع، اتخذ قرار بمنع هذه الملصقات وغرامة ودوشة كبيرة جدا، حد ما ألغيت فعلا من على السيارات كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ أن دي بتتبع بتدي، وزارة لندن اتكلمت عليه، انتشر في مصر، وإذا وقفت في إشارة مرور ترى آلاف السيارات عليها لا إله إلا محمد رسول الله. ف يعني اتخذ إجراء بتجريم هذا، وبتوع المرور كانت بتحصل مشاكل كبيرة جدا معهم لحد ما فعلا أخمدوا هذه الظاهرة. الحجاب، لأن الحجاب بيدي صبغة المجتمع أن المجتمع إسلامي، فلذلك يتضايقوا جدا من انتشار الحجاب. لو هو محدود ما فيش مشكلة، لكن يبقى ظاهرة مميزة للمجتمع وينتشر الانتشار الكبير، دي تتعارض مع العلمانية. العلمانية تخاف على نفسها في هذه الحالة، اللي معناها المجتمع أصبح له هوية دينية إسلامية، فهم يقلقون جدا من أي حاجة توصف المجتمع بأنه مجتمع إسلامي. يكرهوا أي شيء في إسلام، يعني الزكاة ممكن تحل مشاكل الناس جدا، الفقراء والمساكين والناس بتتعبد، ما حدش مش هيتهربوا بقى زي ما بيتهربوا من الضرائب والأشياء دي، لأنه هو بيطلع أموال ضخمة جدا ممكن تصل. لكن فالمفروض أن الدولة الحريصة على شعبها يشجعوا بقى موضوع الزكاة، والدولة تشرف عليه وتعين الناس أمناء الموارد والمصارف، وتبقى مؤسسة كبيرة عشان تخدم الشعب. لا، لو إسلام نرفض الزكاة والناس تتحرق، زي ما حصل قبل كده في موضوع زاوية في عبد القادر، كان السيل أظن، كان حصل ظروف معينة في عبد القادر وأيام الزلزال، يخافوا جدا أن الإسلاميين يبدأوا يروحوا يساعدوا الناس بالخيام والبطاطين وكذا. لا، ممنوع، دي جريمة كبيرة جدا. فأي حاجة تظهر الصبغة الإسلامية في المجتمع هي مرفوضة، ويحاولون أن يحاربوها وأن يخلقوها. فهذا هو السر وراء أن هم يقلقون جدا. هو ما قلقش أن أنت تصلي، ممكن كمان في الصلاة صلي مفيش مشكلة، بس ما تطلعش تسد الشارع، تسدش المرور، يعني يقلقهم قوي الصلاة اللي هي تخرج من المسجد إلى الشارع، مزعجة جدا. كنا في وقت الأوقات مسجد أبو حنيفة، عشان المسجد كان صغير، لما كنا نصلي التراويح في رمضان كان الإخوة يرجعوا يروحوهم، ممنوع. حتة شارع عرضه كان 3 متر، شارع اللافيزون، حارة كده صغيرة، ومع ذلك ممنوع الناس تطلع برا الجامع، واللي يجي ما يقولوش مكان يروح، وكانت تحصل مشاكل لو إخوة يصلوا على الرصيف. فليه؟ أنت بتطلع برا الجامع، الدين يجب أن يحاصر داخل جدران المسجد. على أي الأحوال، يعني في ظل التعددية لا يمكنك أن تنكر على من يظهر الضلالات ويدعو إليه، لأن الحقيقة نسبية، فيش حقيقة مطلقة. فبتنكر إيه بقى؟ لا تنكر أي نوع من المنكرات. فالتعددية تسمح للجميع بأن يقول ما شاء ويدعو إليه، وحتى لو تعرض مع الإسلام. يقول المدعو جمال البنا: ولكن إساءة فهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن تجعل منه أداة لوأد التعددية أو الحيف عليها، لا أن يكون ضمانا لها، عندما يتخذه أنصار النظرة الأحادية وأصحاب شعار قولا واحدا سلاحا بتارا يسلطونه على كل صاحب نظرة مختلفة. وهنا خايف على التعددية، وبيقول أن ممكن فريض الأمر عن المنكر، أن الناس فهموها غلط، تقضي على موضوع التعددية. هو الحقيقة أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع مهم جدا، ولابد من مدرسة فقهه وآدابه وأحكامه، لأنه في غاية الانضباط، ليس كما يقول هؤلاء الناس. لأن مثلا الإنكار لا يكون في قضايا الخلافية إطلاقا، الإنكار بيكون على مستوى العام، يعني ما أقصدش بين العلماء أو الأخصائيين، لكن على مستوى المجتمع بتنكر شرب الخمر، تنكر التبرج، وتنكر بمراتب معينة. ولابد الإنسان قبل أن يتصدر لهذا أن يؤهل وأن يلتزم بأداب الأمر المعروف، يعني حاجة لها فقه كبير جدا لا يتعارض لا مع عقل ولا نقل ولا فطرة، بالعكس يعني يستجلب البركة من الله سبحانه وتعالى للأمة. يعني أيضا من أضرار التعددية أنها تسوي بين من فرق الله سبحانه وتعالى بينهم، فالتعددية تسوي بين أهل الإيمان والسنة وأهل الكفر والبدع، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ويقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فلم يسوي الله بين الفريقين، قل هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي على الإطلاق. أحد دعاة التعددية وهو فهمي هويدي يقول ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر لمجرد كونهم مسلمين. يعني ما ينفعش أنت تقول أن أنا ديني أحسن الأديان وأن المسلمين خير أمة وخيرة للناس، بالمعنى طبعا هو لا يقول هذا صراحة. ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر. يعني من الحسن أننا بدأنا بذكر هذه الآيات كأنموذج من الأدلة التي تدل على تميز المسلمين عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين الكفار والمسلمين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يقول فهم هويدي وهو أحد دعاة التعددية ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر لمجرد كونهم مسلمين، وليس صحيحا أن الإسلام يعطي أفضلية للمسلمين ويخص الآخرين بالدونية. ليس صحيحا أن ما كتبه أكثر الفقهاء في هذا الصدد هو دين ملزم. لا، مش كتب الفقهاء، ده قرآن وسنة. الإسلام يعلو ولا يعلى، والنصوص التي ذكرناها وأضعافها كثير. فبيقول لا، ده اجتهادات فقهاء، زي نفس اللي حصل من الدكتور العوا برضو، الكلام اللي ذكرناه الأسبوع الماضي نفس الشيء. يقول لك إن التعددية وإن إيه مش مجرد إن واحد يخالفني في الرأي والاجتهاد، أنا لا، مش خلاف اجتهاد، لو خلاف اجتهاد ماشي، اختلاف سائر، لكن ده خلاف في إيه؟ في قواطع قضايا معلومة من الدين بالضرورة، مثل أن الإسلام هو دين الحق الوحيد في هذا الوجود وأن ما عداه باطل، دي قضايا خلافية اجتهادية، فهي دايما مروغة في تناول هذه القضايا الخطيرة. فنفس الأسلوب بيقولك ليس صحيحا أن ما كتبه أكثر الفقهاء في هذا الصدد هو دين ملزم وحجج لا ترد، إنما هو اجتهاد يصيب ويخطئ. إن دعاوى التميز على الآخرين وتكريس هذا التميز من جانب أكثر الفقهاء إنما تستخدم لغة ليست مقبولة دينا، فضلا عن أنها لغة باتت محل إدانة أو إدانة في هذا العصر. يرى أن العصر الحديث والحضارة والمفاهيم العولمة بتدين خلاص حكاية أنك تقول أنا عندي دين متميز على الآخرين أو أنا ديني هو أفضل الأديان وأنه هو الحق الوحيد. لا، الكلام ده الموضة الجديدة في العصر الجديد، الكلام ده بيدان، هذا يدان، فالمفروض ان احنا خلاص ما نستعملش اللغه دي. طيب، نقول ان الحضاره الغربيه تدين عقوبه الرده، وتدين مبدا الولاء والبراء، وتدين الجهاد، وتدين حجاب المراه، وتدين احكام المواريث تعتبرها تمييز والتعدد، وتدين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى المفروض نحذف هذه الاشياء لإرضاء الزبون الأجنبي لأنه دائما على حق. فما كتبه الفقهاء من تميز المسلمين وعلوهم على سائر الأمم بالتوحيد وبالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع من جميع علماء الأمة المعتبرين استندوا فيه إلى الأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة، فهو دين ملزم وحجج لا ترد وليس اجتهادا يصيب ويخطئ. ثم إن الله سبحانه وتعالى حينما أثنى على الأمة المحمدية وبين أنها خير أمة أخرجت للناس ذكر مؤهلات هذه الخيرية، يعني ليس التمييز هنا تمييزا عنصريا مش عشان جنس العرب، وإنما هو بسبب صفات أهلتهم لهذا المقام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، في مؤهلات مش تعصب كما هو الحال عند بني إسرائيل اللي هو دعواهم أنهم شعب الله المختار لمجرد أنهم إيه عنصر يهودي من بني إسرائيل. أيضا من أخطار التعددية أنها تشوه حقائق الإسلام، زي ما شفنا كده فهم هويدي وغيره لما يشوه حقائق الإسلام لإيه لإرضاء يعني الغرب. أيضا التعددية بهذا المعنى تصد عن سبيل الله وتبغيه عوجا. فصورة الإسلام النقية تجذب بجمالها المهتدين إليها من الكفر، أما أفكار الضلال فإنها تشوه جمال الإسلام. اللي بيشوه جمال الإسلام هو الأفكار المنحرفة الضلة، زي مثلا التطبير. الشيعة ما بيعملوا التطبير، يجيبوا السيوف يخلعون يعني ثيابهم ويفضلوا إيه يعني يضربون أنفسهم بالسيوف وحتى تسيل الدماء على أجسامهم، ويضربون أيضا رؤوس الأطفال حتى يسيل هذا الدم. هذا تشويه، تشويه ناشئ من فرقة ضلة مبتدعة هي جات على دي، دي أخف ضلالات الشيعة التطبير، هذا حفلات النياحة والصراخ والنزيف دي. فهذه فرقة ضلة يعني منحرفة تماما عن دين الإسلام، زي مثلا شطحات الصوفية هذه التي تشوه جمال الإسلام. أما الإسلام نفسه الذي أنزله الله فهو لا يحتاج إلى عمليات تجميل وحذف وقص كي يرضى عنه أعداؤه، والله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بقي لنا البحث الأخير في هذه القضية إن شاء الله ننهي به، وهو يتعلق بالشبه التي يستدل بها دعاة التعددية ويسوغون بها هذا المذهب. هو أسوأ ما في هذا الأمر في موضوع التعددية هو محاولة، ودي أخطر طريقة يعني شيء بيحدث، محاولة تسويغ التعددية بنصوص إسلامية، محاولة إسباغ ثوب شرعي على التعددية بحيث تبقى مبدأ إسلامي. هي دي أسوأ ما في الموضوع وأخطر ما فيه، لأن هذا يلبس على الناس لما يقول له قال الله تعالى، قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مش دي آيات؟ فأول شبهة يستدل بها دعاة التعددية أنهم يستدلون بالواقع وبالإرادة الإلهية الكونية القدرية. يعني باختصار شديد بيقولوا كده، بما أن إذن بما أن الله تعالى قدر وقوع التعدد بين الناس في أديانهم وعقائدهم، إذن الله يرضاه ويقره فيجب التسليم له. دي خلاصة الشبهة، بما أن الله قدر وقوع التعدد واختلاف الناس في العقائد والأديان، إذن الله يرضى هذا التعدد ويقره فيجب أن نسلم به ونقبله. يقول الدكتور محمد سليم العوى: والناظر في مسألة التعددية يلحظ أول ما يلحظ معناه. وهنا بيجمل فكرة التعددية، يقول الجميل والجذاب في فكرة التعددية المعنى الرائع الجميل اللي وراء كلمة التعددية إيه هو بقى؟ الناظر في مسألة التعددية يلحظ أول ما يلحظ معناه. فالتعددية تعني التسليم بالاختلاف، والاختلاف واقع لا يسع عاقلا إنكاره، والاختلاف حق للمختلفين لا يملك أحد أن يحرمهم منه ممارسة أو اعتقادا أو دعوة إلى ما يعتقدون. انتهى. أما جمال البنا فيقول: واستبعد القرآن أن يكون الناس أمة واحدة ينتظمهم اتفاق ورأي، إنهم مختلفون وسيظلون مختلفين، تميز بعضهم عن بعض ألوان البشرة ولغة اللسان والعقائد والانتماءات، وأنهم في الأمة الواحدة سلف وخلف يختلف بعضهم عن بعض. واعتبر من آيات الله: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وما أكثر مادة اختلف في القرآن: اختلف، اختلفتم، اختلفوا، تختلفون، خلاف، اختلاف، مختلف. فهذه كلها تدل على مساحة واسعة للاختلاف وبالتالي التعددية. ويقول طه جابر العلواني: إن من المسلم به بداهة أن هناك تنوعا بشريا في سائر الأمور الفطرية، في الألسن والألوان والعروق، وذلك يستدعي تنوعا لا مناص منه في الأمور الاختيارية كالدين والمذهب والنظم السياسية والاقتصادية والتعليمية ونحوها. ويفترض أن يكون هذا التنوع مقبولا مؤديا إلى التعارف والتآلف والتعاون إذا سادت قيم الحق والعدل ولم يقع طغيان أو استبداد. أنا يعني مش عايز أقول تشبيهات مش كويسة للطريقة دي، لكن شوف كيف يتناولون القضية من أخطر القضايا وأضرارها هي التي ذكرناها. يلبسون على الناس إن إيه، بما أن الناس مختلفين إذن هذا الاختلاف يرضاه الله ويحبه ويقره ويجب علينا أن نسلم به. فانظر كيف جعلوا وقوع الاختلاف في الأديان والعقائد مسوغا لقبوله والرضا به. يقول الدكتور محمد سليم العوى بعد أن ذكر الفرق التي ظهرت في الأمة الإسلامية كالمعتزلة والخوارج والشيعة، ولم يقل أحد إن الخارجين عن مذهب إلى مذهب آخر خارجون عن الإسلام. لا، مش كل مرة بنقول خارجون، ممكن لو البدعة تكفر، لكن لو بدعة داخل إطار أهل الإسلام فهو خرج عن إيه؟ أهل السنة والجماعة إلى الفرق الضالة، حتى لو كانوا كلهم في داخل إطار الإيه؟ الإسلام. ولم يقل أحد إن الخارجين عن مذهب إلى مذهب آخر خارجون عن الإسلام أو مخالفون للملة أو مستحقون للطرد واللعنة، وإنما وسع الإسلام ذلك كله وحفظت مكتبات المسلمين إلى يوم الناس هذا نفائس المصنفات الشيعية والمعتزلية والخوارجية، وقامت دول وبادت دول وقامت دول ترثها، ولم يمح أحد أثر أحد، ولم يستطع فريق أن يقضي على ذكر فريق. أفليس في هذا عبرة تدل على أن التعدد من الفطرة، من الفطرة، وأنه سنة من سنن الله في الكون التي لو أراد منعها لمنعها. انتهى. يقول المصنف هنا ردا على كلام الدكتور العوى، بيقول: لا شك أن الكاتب لا يرضى بالظلم والفواحش وأنواع المنكرات، وهي أمور تقع كونا، ولو أراد الله منعها لمنعها. ثم متى كانت كتب البدع والضلالات نفائس يثنى عليها؟ أما الدكتور محمد عمارة فيقول في نفس هذه القضية، يقول: هناك تعددية يراها القرآن الكريم الأصل الدائم والقاعدة الأبدية والسنة الإلهية التي هي الحافز للتنافس في الخيرات والاستباق في الطيبات. قول الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. حتى لا يتحدث المفسرون عن هذا الاختلاف وتلك التعددية في الشرائع باعتبارها علة الخلق، فيقولون إن المعنى ولذلك خلقهم أي للاختلاف خلقهم. لقد أتي هؤلاء من عدم تفريقهم بين إرادة الله الكونية القدرية التي لا تستلزم الرضا والحب، وبين إرادته الشرعية التي تستلزم ذلك. فالكفر والمعاصي مثلا واقعة بإرادة الله أم هي خارجة عن إرادة الله؟ هي واقعة بإرادة الله، لكن إرادة الله نوعان، في إرادة كونية قدرية يعني أشياء تقع خلقا وقضاء وكونا، وإن كان الله لا يحبها لا يحبها، وأمور أخرى اللي هي بالإرادة الشرعية الإرادية الطلبية التي يأمر الله بها، وهذه لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى إيه؟ يحبها. فالفواحش والظلم وإبليس والشر كل الموجود في الدنيا خلقه الله بإرادته الكونية القدرية، لكن لا يستلزم أنه يحب ذلك ولا يرضى لعباده الكفر، ومع ذلك يقع الكفر أم لا؟ فهذه إرادة كونية قدرية. أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا في الشيء الذي يحبه الله ويأمر به. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول فالكفر والمعاصي مثلا واقعة بإرادته سبحانه الكونية، ولا يستلزم ذلك محبته لها ورضاه عنها، بخلاف الإيمان والعمل الصالح، فهي واقعة بإرادته الكونية وهو مريد لها شرعا، لأن الله يأمر بالإيمان ويأمر بالأعمال الصالحة ويحبها بما يستلزم محبته ورضاه عنها. مثال الإرادة الكونية قول الله سبحانه وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، مثل المصائب لا مرد له. أما الإرادة الشرعية مثل قول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه، وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره. انتهى. هؤلاء القوم لو فرقوا بين الإرادتين لما وقعوا فيما وقعوا فيه، ولعلموا أن وقوع الاختلاف والتفرق بين البشر كونا وقدرا، يعني بالإرادة الكونية القدرية، لا يستلزم الرضا به ومحبته وتسويغه، بل هو مما يبغضه الله تعالى ويأمر عباده بإنكاره وعدم الوقوع فيه. وقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي قدر بإرادته الكونية ألا يقصر الناس على الإيمان قصرا، بل جعل لهم مشيئة وإرادة ليكون الناس بعد ذلك فريقين، فريقا للاختلاف وفريقا للرحمة. وهذا ما عناه بعض المفسرين عندما قال وللاختلاف خلقهم، يعني خلقكم فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فريق في الجنة وفريق في السعير. نفس الشيء هنا، فريق خلقه ليرحمه وفريق خلقه للاختلاف، ده معنى كلمة بعض المفسرين إيه؟ ولذلك خلقهم للاختلاف خلقهم، وليس معناها كما يظن هؤلاء أن الله أذن لهم بالاختلاف ورضيه. قال الإمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إن الله جل ذكره ذكر صنفين من خلقه، أحدهما أهل اختلاف وباطل والآخر أهل حق، ثم عقب ذلك بقوله ولذلك خلقهم. فكلمة خلقهم عامة، فعم بقوله ولذلك خلقهم صفة الصنفين، فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسر لما خلق له. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم، يعني ينقسم إلى أهل الرحمة وأهل الاختلاف. فإن قال قائل فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت فقد ينبغي أن يكون المختلفون غير ملومين على اختلافهم إذا كان لذلك خلقهم ربهم، وأن يكون الممتنعون هم الملومين. قيل إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت، وإنما معنى الكلام ولا يزال الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم، إلا من رحم ربك فهداه للحق ولعلمه وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد. وبذلك يظهر لنا أن وقوع الاختلاف بين الناس في عقائدهم لا يسوغ لنا قبول التعددية العقائدية، فمن كفر فهو كافر، ومن ضل من المسلمين فقد ضل، ثم نتعايش مع كل طبقا لأحكام الشرع المطهر. يعني مع الاختلاف الشريعة أقرت مبدأ التعايش كما يحصل مثلا مع أهل الذمة أو حتى مع أهل البدع كما ذكرنا من قبل في الموقف العملي للإسلام من قضية التعددية والتعامل مع المختلفين سواء في الدين أو في الفرق. ففي تعايش، وإحنا يعني ما فيناش عقول حتى ننكر إن في اختلاف، وفي حد يقدر ينكر في خلاف وفي تعدد، لكن أنت بتحتج بالأمر الواقع على إنه هو صح، واضح؟ فلا بد من التفريق بين ما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية حيث توجد أشياء يبغضها الله لكن يشاؤها كونا وقدرا، وأشياء أخرى يشاؤها إرادة وشرعا وطلبا ويأمر بها ويحبها ويرضاها. فهذا فيما يتعلق باحتجاجاتهم، فيبدو أنهم لم يستوعبوا المسألة أو أن في شيء آخر، الله أعلم إيه السبب في هذا التأويل الغريب والانحراف وإهمال يعني آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم فضلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أيضا مما من شبهات القوم أنهم يقولون إن ممارسة التعددية عدالة اجتماعية ووحدة وطنية ومساواة بين المواطنين وضمان للتعايش السلمي والأمن والعكس بالعكس. فالجواب هو أن ظهور الكفر والبدع والانحرافات في المجتمع طبقا لمبدأ التعددية لابد سوف هو اللي بيؤدي لاختلال الأمن وتناكر القلوب وحلول النقم وزوال النعم. يقول الله تعالى والذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويقول تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن نعم الله على أي أمة ظهور الغلبة والعلو للتوحيد والسنة، ومن كفر النعم إظهار الكفر والبدع والدعوة إليها. أيضا إظهار الكفر والترويج له لا يدخل في العدالة، ليس من العدل أن يشاع الكفر. قلنا من قبل إن قمع الإسلام وتسويته بغيره هذا جريمة في حق الإنسانية. أنت بتحرم الإنسان من أعظم نعمة في الوجود، صده عن سبيل الله سيؤدي إلى أنه يخلد في جهنم أبد الأبدين بلا نهاية. فقضية جدية، ليست قضية أن باطل بيتفهم مع باطل فبيتنزل بعض، لكن باطل مع حق كيف يتنزل الحق وينزل الحق من عليائه ليتساوى مع يعني هذه الأفكار وهذه الأديان الوثنية والكفرية؟ كيف؟ يبقى دي قضاء تماما على رسالة الإسلام. ولذلك إذا قرأت القرآن وأنت تستحضر معنى التعددية لن تمر صفحة من القرآن إلا وتجد عدة أدلة على إبطال التعددية. وبعدين القضية هم بيتعاملوا مع الإسلام ناسين تماما إن ده دين إلهي، في إله هو خالق هذا الكون هو صاحبه، ألا له الخلق والأمر؟ هم يقولوا ممكن نقول له الخلق بس الأمر لا، الخلق ماشي لكن الأمر الشرع يحل ويحرم. وتقولوا لنا الدين، وأصبحت المدة دلوقتي بيغرسوا في الناس مفاهيم، وللأسف هناك يوجد من أولاد المسلمين ورجال المسلمين من يردد هذا الكلام بدون وعي. عايزين تقيموا دولة دينية، افصلوا الدين عن السياسة، ايه علاقة الدين بالسياسة؟ اصبح هؤلاء الشياطين يوسوسون يعني للناس بآرائهم ليل نهار، حتى فعلا شوشوا على كثير من الناس للأسف الشديد، وحققوا مكاسب كبيرة في الحقيقة، واحنا استهلكت طاقتنا الحقيقة الناس كلها دلوقتي. طبعا هو في وعي سياسي عالي جدا دلوقتي، اصبح اي واحد تكلم معاه فاهم حاجات كتير قوي وبيعرف يناقش، حراك سياسي وثقافي ما كانش موجود اطلاقا في عهد مبارك يعني. بس انا عايز اعرف، احنا بنتكلم في العقيده دايما السلفيين لهم موقف مميز قوي من قضية علم الكلام، وبنقعد نذم أهل الكلام وإحنا مش واخدين بالنا إن إحنا أصبحنا أهل كلام دلوقتي، كلام المذموم. يعني كان ممكن علم الكلام القديم بتاع الأشاعرة واللي تأثروا بالفلسفة وكذا، هو كان لهم مقاصد حسنة، أرادوا الدفاع عن الإسلام وصيانة في زعمهم يعني صيانة عقائد العوام من التكسيم وكذا وكذا. يعني في الجملة هو بيقول إحنا بنخدم الدين بطريقتنا، ومنهج السلف أعلم ومنهج الخلف أحكم وأسلم إلى آخره. فبرضو كان لها يعني إيه ممكن إخراج جيد يعني يقنع بعض الناس، لكن الكلام اللي إحنا غرقانين في ده كفر بواحد. يعني الإخوة أو مش الإخوة بس، المجتمع كله أصبح في حالة إدمان لعلم الكلام الجديد. مش هما بيسموها توك شوز؟ توك يعني كلام، مكلمة، كل الناس بتتكلم، وبالذات بقى حديث المصاطب بتاع الأخ عكاشة خطيب المصاطب وأمثاله. يعني ما نريد أن نخوض في هذا، لكن يعني وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. ممكن بعض الناس من المتخصصين الذين يقومون برصد هذه الحرفات الإعلامية والتصدي لها، هذا نوع من الجهاد. لكن نحن نستهلك استهلاكا كاملا في هذه البرامج، وحنلاقيها من الإعلام الفضائي ولا من الجرائد والمجلات ولا من الحوارات. أنا كنت في راكب المترو في القاهرة من يومين، الناس صفين كده في الكراسي، يعني كادوا يقوموا يمزقوا ملابس بعض، كبار في السن معظم، من الاختلاف في قضايا سياسية ومجلس الشعب والحال كله دلوقتي. ما تقولش الدستور ده حاجة نازلة كده من السماء، ده انتم متكلموش باحترام عن القرآن الكريم كما تتكلمون عن اللجنة الدستورية العليا. هو وربنا أعلى من اللجنة بتاعتكم دي، وانتم دلوقتي كلكم خلاص بقيتم النزاهة يعني والإنصاف والقضاء النزيه، النزيه اللي كان بيزور بنفس الأسماء الانتخابات لحسن مبارك. شفتوا أنا كمان دخلت في الكلام اهو. فالمفروض احنا داخلين على رمضان لازم يبقى في نوع من الفرملة شوية لقضية الخوض الكتير في السياسة وفي هذه الأفكار، لأن الحقيقة الموضوع يعني زاد عن حده جدا، والناس استهلكت طاقتها حتى شغلوا عن القرآن وشغلوا عن العلم وشغلوا عن الذكر. فهذا فيما يتعلق بالموضوع أن التعددية عدالة اجتماعية ووحدة وطنية ومساواة بين المواطنين. كل المنهب ده بلك المواطنة، المواطنة المواطنة، صدعتونا بالمواطنة. هم الإخوان المسلمين مواطنين ولا ناس مستوردين من خارج؟ لما حزب الحرية والعدالة بالأغلبية حز يعني إيه نصرا معينة، شبعنا ما بتكلموا إنهم دول مش مواطنين، دول كده غزو أجنبي، غزو فضائي، كائنات فضائية غريبة نزلت على الأرض وبتحاول تكوش. على الأحوال فيما يتعلق بقضية أن ده عدل، أن التعددية دي عدل، لا مش عدل، ليس هذا عدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، عدل التوحيد، عدل، إن الشرك لظلم عظيم. فإظهار الكفر والترويج له إساءة للناس وظلم لهم وليس من العدل. إن الشرك لظلم عظيم، لأن هتشوش على الناس الحق، ماش فيه خط فاصل بين ما ينجي من النار ويدخل الجنة وبين عكسه. لكن العدل إيه؟ أن نعاملهم بعدل، أن نعطيهم حقوقهم ولا نبخسهم، لا نكلفهم فوق طاقتهم، أن نحترم الشريعة التي أمرتنا باحترام يعني عقودنا معهم. فهذا العدل هو الذي يستل سخائم النفوس ويدفع شر هؤلاء. أيضا قلاقل الأقليات أصحاب العقائد المخالفة شر وبلاء، لكن شؤم التعددية أعظم شرا وأفسد عاقبة على الدين والدنيا. من الشبه التي يتذرع بها هؤلاء الناس استدلالهم ببعض الآيات القرآنية بعد تحريف معانيها، فيستدلون بآيات قرآنية للأسف الشديد على عكس ما وردت الآيات لتبينه. مثلا يستدلون بقول الله تعالى لا إكراه في الدين، إن التعددية دي دليل إنها شيء مشروع، إن لا إكراه في الدين. فيقول مثلا جمال البنا وهو بقى بينتصر لفكرة التعددية وبيجيب لها الأدلة من القرآن الكريم، فبيقول تقرير مبدأ حرية الاعتقاد ولعل تقرير القرآن لهذا المبدأ أعظم دليل على تقرير التعددية في مبدأ هو صلب الأديان جميعا الاعتقاد. وجاء تقرير القرآن له صريحا لا يقبل لبسا، وفي العديد من الآيات التي مثل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كلام المدعو جمال البنا. الدكتور محمد عمارة يقول لقد صنعت الغربية النصرانية ذلك ولا تزال تصنعه مع الإسلام الذي جعل التعددية الدينية وحرية الاعتقاد سنة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل. فقال للمشركين عبدة الأوثان لكم دينكم ولي دين، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. هذا كلام في غاية الخطورة، قضاء على الإسلام، لأن لا إكراه في الدين حقيقة واضحة، لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على أو لا سلطان لأحد على القلوب، أو يمكن شرحنا هذا المعنى يعني مرات كثيرة. لكن تكمل الآية بقى، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني من يقول لا إله إلا الله، دي معناه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا، كل الآيات في حق وفي باطل، في كفر وفي إيمان. فليه جايب الآية لا إكراه في الدين؟ هو حد بيقول إن إحنا نكره أحد على الدخول في الدين؟ لكن إيه علاقة دي بالتعددية؟ أيضا قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يظهرونها للناس إن القضية اختيارية، إن هنا على التخيير، أنت حر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، ده تهديد، هذا تهديد، مثل قول الله تعالى اعملوا ما شئتم، يعني اعملوا ما شئتم، اشربوا الخمر واسرقوا واقتلوا، اعملوا ما شئتم، وبتستدل بالقرآن. لا، اعملوا ما شئتم دي على سبيل التهديد، سوف تحاسبون، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وفي الحديث أيضا يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فده تهديد. فكيف الآية اللي تستدل بالآية القرآنية على تحطيم الإسلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بتلغي التميز بين الإيمان والكفر، وإن دي مسألة اختيارية. يقول وهذا من أعظم الوسائل التي للمصنف هنا في كتاب التعددية، يقول وهذا من أعظم الوسائل التي تستعمل لتحريف نصوص الكتاب والسنة في عصرنا الحاضر، إذ يؤخذ نص شرعي ثم يعطى معنى من معاني الثقافة الغربية له لوازم لا تتناسب مع بقية نصوص الكتاب والسنة، ثم إما أن يلتزم المحرف بهذه اللوازم فيمضي في تحريفه إلى نهايته، وإما أن ينكر بعدها بعضها فيقع في التناقض والحرج، وإما أن يلجأ إلى تحريف النصوص الأخرى كما حرف النص الأول. ومن أشهر النصوص القرآنية التي حرفت معانيها بهذه الطريقة قوله تعالى لا إكراه في الدين، التي صار يستدل بها على الحرية الدينية والتعددية العقائدية بالمعنى الغربي لها. فإذا كان معنى الحرية والتعددية في الفكر الغربي هو جواز أن يعتقد الإنسان ما يشاء من الدين والاعتقادات وأن ينتقل بينها كيفما شاء، لا إكراه في الدين، وحر يرتد عن الإسلام يتحول كل ذا مباح، وأن يعلن بها ويدعو إليها متى شاء. فهل قوله تعالى لا إكراه في الدين وقوله لكم دينكم ولي دين تحمل نفس المعنى كما يذهب إلى ذلك أو بعضه بعض دعاة التعددية العقائدية؟ لا شك أن معنى لا إكراه في الدين ليس كما يذهبون إليه، بل معناها لا إكراه في الدين ده خبر مقصود به الإيه؟ النهي، يعني لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الحق، دين الإسلام، هذا هو المعنى. لا إكراه في الدين زي لا ضرر ولا ضرر، زي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، المقصود به النهي. ولا يفهم منها جواز خروج المسلم من دينه وارتداده عنه، لا إكراه في الدين يعني المسلم يرتد وهذا شيء جائز، لأن لا إكراه في الدين لا ده دخل في الإسلام. وبرضه في نقطة مهمة جدا، لا إكراه في الدين ده بالنسبة لغير المسلم. المسلم يكره على أحكام الشريعة، هو مش اللي بيخضع لأي دولة، مش بيحترم قوانينها، دي قوانين الإسلام واضحة. اللي يدخل في الدين ويرتد عنه، الحديث معروف من بدل دينه فاقتلوه. فلا إكراه هذا في حق مين؟ غير المسلم. لكن المسلم اللي أعلن انتماءه لهذه الشريعة ولهذا الإسلام وقبوله بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يكره، يكره على أخذ الزكاة. ما تتركش كده، الزكاة المفروض في المجتمع المسلم في ولاية وزارة اسمها الزكاة، تتولى جمع الأموال وتوزيعها على المستحقين. فهنا في إكراه، والأحاديث في ذلك معروفة، ويعاقب أيضا إذا يعني إيه خلى بذلك، يكره على الصلاة ويحاسب. هو دي الشريعة، واضح؟ فلا إكراه دي لغير المسلم، لكن واحد أعلن انتماءه للإسلام لابد أن يحترم شريعة الإسلام، وده شيء مبدأ معروف في كل العالم. أنت تواجدت في دولة بتطبق عليك قوانينها شئت أم أبيت، فما بالك بدين يعني الحق. فلا يفهم من الآية الكريمة جواز خروج المسلم من دينه وارتداده عنه، ولا يفهم منها جواز إظهار الكافر أو المبتدع والضال لباطله والدعوة إليه، لم يقل بذلك أحد من علماء المسلمين. يقول الحافظ ابن كثير: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه. أيضا قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، يعني هو بيسيبوا اسم السورة وصدر السورة ويجوا في آخر آية في السورة. هي السورة اسمها إيه؟ الكافرون، سورة الكافرون. هم عندهم حساسية شديدة من كلمة الكافرون دي، يقولك غير المسلمين عشان يبقى إيه جنتل كده ولطيف، بلاش كفر دي، احنا المفروض بننفره مما هو عليه، احنا نخوفه وننفره. إنما كلمة كفر كلمة صعبة، عشان يكره الكفر الذي هو عليه ويعرف الحقيقة. واحد مريض بمرض بتقول له الحقيقة ما تضللهوش عشان يعالج نفسه. فلكم دين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في الحاضر، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم أي الباطل الذي أنا بريء منه، ولي ديني. لو أنت وصلت هتقول ولي ديني بسم الله، فهي مش ولكم دين ولي دين، لا ولي ديني، لكن حذفت الياء. مثل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أيضا لو رجعنا لسبب أو ما روي في سبب نزول هذه السورة، أن المشركين أتوا وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم حلا وسطا، قالوا تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فلو الحق معك أدينا هنصيبه، ولو الحق معنا أنت هتصيبه، حل وسط. فأتى الجواب ولأول مرة في القرآن الكريم بهذه الصراحة والوضوح: قل يا أيها الكافرون. فتيجي بعد كده تقول لكم دينكم واليدين، تدل على التعددية، وأن كل واحد يعني يدعو لدينه ويظهره، و يعني الحقيقة تكون نسبية وليست مطلقة. فليس، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لكم دينكم ولي دين، اللام في لغة العرب تدل على الاختصاص، فأنتم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه، وأنا مختص بديني لا تشركونني فيه. وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين، ولا أنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين وجعلها منسوخة، بل فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه، وأنه لا تضره أعمالهم ولا يجزون بعمله ولا ينفعهم، وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ. ولم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم بدين المشركين ولا أهل الكتاب طرفة عين قط. انتهى كلام شيخ الإسلام. أما قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأمثالها من الآيات، فليست للتخيير المجرد الذي لا لوم عليه كما قد يفهمه بعض الضالين، وإنما جاءت في سياق التهديد والوعيد لمن شاء أن يكفر. ولهذا ختمها بقوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشمي الوجوه. فطبعا يبقى بننبأ التخيير ده فيه هنا إيه؟ ده تهديد. يقول الحافظ ابن كثير: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إن أعتدنا أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها أي سورها. أخي، آخر هذه الشبهات أنهم يستدلون بتسامح الغرب مع الأقليات المسلمة بفضل التعددية. فبيقولوا يعني شوف التعددية في المجتمع الغربي كيف أنها تعكس تسامح الغرب مع الأقليات المسلمة، وهذا كله بسبب مبدأ التعددية. فالمسلمون يبنون المساجد والمراكز الثقافية ويظهرون شعائرهم وهم أحرار في الدعوة، فالغربيون بذلك يطالبوننا أيضا بالمثل ويحتجون علينا باختلاف المعاملة، فيطالبون بأن تقام كنائس في مكة والمدينة والبلاد الإسلامية أو معابد بوذية عشان في عمال مهاجرون يعني إيه يعبدون النار ويعبدون بوذا ويعبدون البقر وكل الحاجات دي المفروض إن إيه يمكنون من عبادتهم، وإن تشوف أنتوا المعاملة بتاعتكم مختلفة بأي صورة. يعني الحقيقة هذا الموضوع موضوع مهم جدا وموضوع يعني عميق يحتاج لتوضيح، لكن الوقت لا يكفي. نحن في دراسة مستقلة اسمها تسامح الغرب مع المسلمين، دراسة لحقيقة هذا التسامح وخطره، وهل هو فعل تسامح ولا فيه يعني ما يخالف ذلك. على الأقل حتى يمكن لو قلنا بعد 11 سبتمبر الأمور اختلفت تماما في الغرب. وعند تسامح الغرب فين بس؟ تسامح الغرب مع المذابح في سوريا زي ما كوزان ما عملوا في البوسنة والهرسة كده، سابوهم يتدبحوا بالألاف. لسه كان أول امبارح سربرينيستا عاملين ذكرى المذابح والمجازر الوحشية التي، وهم فضلوا ساكتين وفي خطاب كان سرب كان كاتبه جون ميجر رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت، في وسط الخطاب بيقول: لن تسمح بإقامة أي دولة إسلامية في أوروبا، ومن ثم يعني سيبوهم يتدبحوا لحد ما خلصوا على المسلمين خالص في مجازر من أبشع من أيام الأندلس. وبعد ذلك دخل الناتو ويعني إيه بالتمثيليات بتاعته، وفي الآخر يقول لك ناخدهم بقى محاكم الحرب عشان عملية تجميل لهذا الوجه القبيح. فهو التسامح، طب هو إحنا تسامح وحسن مبارك مين اللي كان مسلطه علينا؟ مين اللي كان بيشجع التوريث؟ مش أمريكا؟ وقبلت مبدأ التوريث بس هتدفع لنا إيه في المقابل؟ يعني إيه الميزات اللي هتديها لنا وإحنا نخليك تورث ابنك الحكم؟ مش هي أمريكا اللي وراء الظلم ده كله وهذا القهر كله؟ فالتسامح يعني هو يعني في بلادهم بس، واحنا عندنا هنا هم ما كانوش بيقهرونا. تسامح في العراق، تسامح في افغانستان، تسامح في الشيشان، فين التسامح؟ فعلى اي الاحوال ان المقارنه حينما تقارن بين ما يسمى بالتسامح في الغرب ووضع المسلمين في داخل بلاد المسلمين مع المخالفين، هذه المقارنه ممكن احنا نعملها بس في امور الدنيا ليس في امور الدين. ممكن تقارن لكن في أمور الدنيا كمثلا هم تفوقوا علينا في بعض المجالات الدنيوية البحوث العلمية وكذا وكذا، يبقى نقارن ونقول إن احنا مفروض نقتدي بهم في هذا ونستفيد منهم. أما أحكام الدين وأحكام شرع الله سبحانه وتعالى فهي أجل وأشرف من أن نجعلها موضع مقارنة ومقايضة مع أصحاب الأديان الأخرى، فإنه قد استبان السبيل ووضح الحق وكمل الدين وتقررت عقائده وأحكامه، ولا يملك أهل الإسلام إلا التسليم والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى وحكمه. أيضا نظرة فاحصة لهذه التعددية العقائدية في بلاد الغرب تكشف عدم مصداقيتها وإنصافها بين طوائف دينهم النصراني نفسه. يعني حتى فيه السمح مع أهل الدين الواحد زي مثلا الجيش الجمهوري الأيرلندي فيما مضى والإنجليز يعني. ففي كثير من بلدان الغرب تعطي الحكومة حقوقا وأموالا لكنائس وطائف دون الأخرى كالكنيسة الإنجيلية في إنجلترا، والكاثوليكية في إيطاليا، واللوثرية في بعض البلاد الإسكندنافية. وتتفاوت البلاد الغربية في موقفها من بعض حقوق الأقليات الدينية مثل حق التعليم الديني ونحو ذلك. وإحنا شفنا موضوع سويسرا ومنع بناء المآذن في سويسرا، شوف المسلمين في فرنسا حقوقهم إيه، وقارن مع أن نسبة المسلمين في فرنسا تساوي نسبة النصارى هنا في مصر، ومع ذلك يعني منع الحجاب وكثير من الأساليب التعسفية المعروفة. يعني بناء المساجد في غاية الصعوبة بره في أمريكا أو أوروبا أو ألمانيا، عشان يتبنى مسجد دي موضوع طويل جدا، ويتحكموا حتى في ارتفاع المئذنة أو أصلا تكون فيه مئذنة ولا لا، لأن ده يخدش هوية البلد، وده إظهار للدين في مجتمع علماني إلى غير ذلك. وشفنا طبعا في ألمانيا التسامح العظيم مع الأخت مروة الشربيني رحمه الله، تعرفون القصة طبعا. أيضا الكلام بأن الغرب يتسامح تسامحا مطلقا مع المسلمين هذا ليس صحيحا على إطلاقه، بل أحيانا يحصل اضطهاد وأذية من قبل السلطات لمجرد أنهم مسلمون، فهم محل اتهام وشك من غير مسوغ لذلك، بل قد يمنعون من إظهار شعائر دينهم أو بعضها كارتداء الحجاب مثلا في المدارس وغير ذلك. يقول السيد علي الصوري إن معظم الأقليات الإسلامية في أوروبا تعيش في محنة حقيقية، ومحنتهم أمر قائم متحرك يعيش في حياة الناس أو على الأقل في وجدانهم وأحاسيسهم، ولا تقتصر المحنة على الاضطهاد فقط، بل قد تكون محنة إهمال أكثر منها محنة اضطهاد. أما الإعلام الغربي والوضع اللي في الغرب، تشويه صورة المسلمين والإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا وكل هذه الأشياء، فلا شك أن هذا لا يخفى على أحد أن فيه عنصرية ويعني تشويه متعمد لحقائق هذا الدين الإسلامي. بهذا نكون قد يعني انهينا هذا البحث حول قضية التعددية العقائدية وموقف الإسلام منها، وإن كان لي عتب خفيف على المؤلف أنه في إهمال للنواحي اللغوية، في أخطاء عربية كتير في الكتاب، أرجو أن تكون من المصححين اللغويين وليس من المؤلف نفسه، لكن هي مما يزعج جدا. لكن في الجملة طبعا الكتاب كما ترون تناول هذه القضية بكفاءة وسلط عليها الضوء في وقت الناس فعلا أشد ما يكونون حاجة إلى توضيح مثل هذه المفاهيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.